أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 31 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية الرابعة: يا بني أقم الصلاة، وذلك بصفة خاصة، ومع نوع من إقام الصلاة يرتبط بشروط صحة الصلاة، وذلك من باب أخص. يا بني أقم الصلاة، من أجل إقام الصلاة كان لابد من امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها، مع مراعاة الخشوع والاطمئنان فيها. وأقول كما قال ربنا في قرآنه العظيم: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. إن كان الكلام عن امتثال أمر الله في الصلاة فجل المسلمين لا يصلون، وإن كان إقام الصلاة يستلزم المحافظة على الصلاة في مواقيتها فالذين يصلون من المسلمين قل منهم من يحافظ على الصلاة في مواقيتها، ومن حافظ على الصلاة في مواقيتها ندر منهم من يحافظ على الصلاة في جماعاتها، ومن يصليها في جماعة في بيت أو في عمل ندر ثم ندر ثم ندر من يصليها في المسجد ويحافظ على الأوقات الخمسة في بيت من بيوت الله عز وجل. ومن تجاوز هذا فقل لي كيف حال المساجد العامرة، وما شاء الله المساجد في تركيا عامرة، في ماليزيا، في أندونيسيا، في موريتانيا، في مصر، بلاد كثيرة مما رأيت بعيني عامرة. كانت أيام الصحوة عامرة بالشباب، والآن عامرة بالكبار اللي هم طلعوا على المعاش واللي منتظر إمتى يعني تيجي محطته عشان ينزل، يقول لك خلاص احنا قربنا من سيدي جابر. فالمساجد العامرة دي قل لي بالله عليك كيف يصلون؟ إيه والله يا حسرة على العباد، لما تجد نفسك واقف أمام المسجد تدخل تصلي ولا ما يصحش تصلي؟ طب ادخل يا فلان وصلي وبعيد الصلاة، لأنه أقل شيء إنك تعيد الصلاة، لأنها صلاة بلا طمأنينة بلا أركان. ركن الطمأنينة المفروض في كل ركن من أركان الصلاة غير موجود، وبالتالي بتعيد الصلاة، بتعيد الجمعة، بتعيد الجماعة. يا حسرة على العباد، وهذا آخر ما تبقى من الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا للحكم يعني بغير ما أنزل الله، وآخرهن الصلاة، زاد بعضهم فإن ضاعت الصلاة ضاع الدين كله والعياذ بالله. فسبق التعليق على هذه الخمس وكيف حالنا معها، مع هذه النسب المريرة والمريرة جدا في كل واحدة من الخمسة. ناس كثيرة تحب تعمل استبيانات عن عدد السكان، عن الناس اللي عندهم كورونا واللي ما عندهم كورونا، طب اعملوا لنا استبيان عن الناس اللي بتصلي واللي ما بتصلي، والناس اللي بتحافظ على الصلاة والتي لا تحافظ، والتي تؤدي في جماعة أو لا تؤدي، أو التي تذهب إلى المسجد أو لا تذهب. وأنا كثيرا ما أضرب المثل بالواقع اللي أنا فيه، أقول المجمع مثل هذا ما شاء الله، ثم كم عدد الذين يصلون في المسجد؟ هم يضاعفون في الجمعة 5 أضعاف 10 ممكن، لكن في الأوقات العادية. ولما أحب أضرب مثال عن الصلاة المطمئنة وغير المطمئنة، ما أكثر المساجد في تركيا وما أكثر روادها، وما شاء الله محافظة على السنن وعلى الأذكار أكثر من الفرض. يا أخي شوية من الأوقات اللي بتروح في الأذكار واللي بتروح في الدعوات واللي بتروح في قراءة القرآن، إيش قبل الصلاة وإيش بعد الصلاة، شوية في الفريضة. وأنا بطلب منك إيه المستحيل ده؟ أنا بقول لك بدل ما بتصلي في 2.5 دقيقة خليها في 5. أنت تتزمت زي الشيخ عمر وتصلي في 10 دقائق ولا ربع ساعة؟ لا، ده واحد بيقولوا عليه الشيخ اللي بيطول. بلاش الربع ساعة والتلت ساعة اللي بنعملها هنا دي اللي فيها تزمت واللي الناس قربت تطفش من الجامع، خليها 5 دقائق، خلي ركن الطمأنينة يحل في الصلاة، بدل ما يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو بنطلب المستحيل يا عالم؟ ده بسم الله ما شاء الله. ما تلاقيش حد بيطلع من الجامع وقت الأذكار إلا الجماعة العرب يجروا، إنما الإخوة الأتراك قاعدين، ولغاية لما يخلص الأذكار والدعاء والشيخ يقرأ السورة بعدين يفكر من صفر. قد إيه؟ ربع ساعة؟ أكثر؟ أقل؟ قاعدين شوية من الحاجات دي كلها للصلاة، ولا كمان المحافظة على السنن. لا أنا داخل مسجد متأخر عايز أصلي فرض العصر وشايف إنه خلاص خايف على وقت العصر يطلع وأدخل على وقت الكراهة، ولا اللي جاي وراي الأخ التركي مصر إنه يصلي السنن. يا عم الله يكرمك، سنن إيه دلوقتي؟ إحنا داخلين على وقت الكراهة؟ أبداً، السنن دي زي الفرض وزيادة كمان. يا عم ماشي والله، هذا كلام كله كويس حلو وبركة، بس شوية للفرض، شوية للفرض يا جدعان. بدل الأربع ركعات قبل العصر مثلا يعني خليهم ركعتين، مش هتقول لا ده سنة غير مؤكدة، واطمن في العصر شوي، اطمن طمأنينة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لازم يبقى ده اللافتة الموجودة على مساجد المسلمين، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى لا استطرد. فهذه الخمسة الأولى، أما الخمسة الثانية فهي مرتبطة بشروط صحة الصلاة، خروجا عن المذاهب والخلافات وكذا. فما هي شروط صحة الصلاة ولماذا سميت بهذا الشروط؟ الشرط لابد منه، وهي شروط صحة يعني لابد من الاتيان بها قبل الدخول في الصلاة، حيث لا تصح الصلاة إلا بتوفرها وبتحقيقها، وهي تختلف عما يأتي بعدها الذي هو من جنس الأركان والفرائض في الصلاة ذاتها، لكن هذه شروط صحة لابد منها قبل الدخول في الصلاة، وهي خمسة على الراجح، عشان ربما تلاقي مذهب يزودهم، لكن خلينا على الخمسة. أولا العلم بدخول الوقت، يعني ما يصح أنك تصلي صلاة قبل وقتها ولأنك غير متأكد، أو تصحى كده بالليل ومش واخد البالك وتروح أنت داخل الحمام بعد توضأ وصلي بالمرض، أما لسه الفجر باقي عليه ساعة، باقي نص، باقي خمسة، خمس دقائق بس، ما صلي إيه يعني خمس دقائق؟ لا ما يتصليش، ما ينفعش، لأن احنا دلوقتي بنصلي في أول الوقت. صحيح أنا لو في الفترة اللي إخواننا الأتراك هيرجعوا يأذنوا بعد الوقت بنص ساعة وساعة إلا ربع، يبقى قوم أنت في الساعة إلا ربع دي وصلي، ما يهمكش، فتوى مني. لكن ما يبقاش احنا بنصلي في أول الوقت اللي هو بتاع الإمساك وتيجي انت تصلي قبل الوقت عشان انت منعوس وهتصلي وتريح لك شوية الساعة اللي باقية دي وتقوم تروح الشغل، ما ينفعش. العلم بدخول الوقت. الثاني عنده سفر، طيارة الساعة 6 ولا 7 في المطار، طب ما اصلي الفجر قبل ما انزل، طب اصلي الساعة كام؟ اصلي الساعة 6:30، طب ما دلوقتي الفجر على 7 مثلا الا ربع ولا الا ثلث، يعني لما تصلي 6:30 انت صليت قبل الوقت ب10 دقائق، ما ينفعش، ولا 5، انت لابد تتاكد ان الوقت قد دخل. واحنا مبتلين كمان بانه مش عارفين الخيط الابيض من الخيط الاسود لغايه دلوقتي، اهو اللي بيقولوا لنا عليه في التقويم الفلكي ماشيين عليه، يتحملوها. إنما القضية أنت ما تصليش قبل دخول الوقت. إنما أنا ياما شفت ناس عادي، وبضرب لك الأمثلة القريبة بتاع اللي صحي وصلى الفجر مش واخد باله، واللي رايح مسافر فعاوز يصلي قبل ما يطلع، واللي حاجات من هذا القبيل، يعني يعمل اللي أنت بتعمله ده دين. وبعدين ده في حاجة اسمها أمور لا ينبغي للمسلم أن يجهلها، في علم كده لا يسع المسلم جهله، زي الحاجات دي، العلم بدخول الوقت في الصلاة. إمتى ممكن تصلي قبل دخول الوقت؟ لما يكون عندك رخصة الجمع، جمع تقديم، لأنه في تقديم وفي تأخير. فانت في عرفه ربنا يوعدك، وعدنا جميعا يا رب، ونؤذن للظهر وبنصلي الظهر وبنجيب مع العصر، ده لسه العصر باقي عليها كتير، لا هو ده وقته في العرفه جمع تقديم، ويؤذن عليك المغرب وانت ساعه واقف في عرفه ومستني الخروج النفره للمزدلفه، والسيارة تتأخر عليك ووقت المغرب يطلع براحته، لأن المغرب هنصليه مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، النسك بتقول كده. وزي ما بنقصر الصلوات في منى حتى أهل مكة بيقصروا معانا نسك، لا نروح نصلي بقى قبل ما الوقت يطلع، وصلنا لغاية وقت الاختيار ودخلنا على الكراهة ولا آخر الوقت نلحق نصلي بقى. وعندك مثلا أنت في الأسفار بتاعتك بتجمع تقديما وتأخيرا حسب ما يتسنى لك، وعندك بقية أبواب الجمع اللي هو لو جمع في مطر، أو صورة الجمع بالنسبة للمريض بس المريض هيجمع صورة جمع، يجيب الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته والمغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته. يعني في غير مثل هذه الرخص أنت لا يصح لك أن تصلي صلاة قبل وقتها. والأوقات حددناها وإحنا بنتكلم عند المحافظة على الصلاة في مواقيتها، وإزاي سيدنا جبريل حددها للنبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا، فيبقى العلم بدخول الوقت. تتأكد زي ما مثلا بتكون صايم تقعد كده مرنم ودانك استنى تسمع المغرب، ليه؟ خايف تفطر وما يكونش المغرب حان وتضيع صيام يوم. اعمل كده برضو في الصلاة، تسمع الأذان حانت الصلاة. إنما ما تبقاش المسألة ارتجالية أو تبقى كده يعني بالشك، لا، خليها حتى على الأقل إن لم يكن باليقين فبغلبة الظن. وبعدين أنت عندك ما شاء الله الساعة بتضبط الأوقات، وعندك المواقيت، عندك نتيجة، عندك التليفون، كل ده بيبين لك الوقت دخل أو لم يدخل، فيبقى الصلاة لوقتها، ويبقى العلم بدخول الوقت. ده خلاص مش هنطول فيك، العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. شاب هنا هو قائم يصلي الفجر، دخل الحمام أحس ببلل، الله ده احتلق، الدنيا برد. أيوه برد برد، لازم يغتسل، بس ده لو اغتسل مية برد هيمرض وموت. لا، يدور على أي وسيلة يسخن المية، بس لازم يغتسل. مفيش وسيلة يسخن بها المية لأنه صحراء، يبقى التيمم بتاع سيدنا عمرو بن العاص لما ذكر ولا تقتلوا أنفسكم. إنما في البيت إن شاء الله يحاول يسخن المية بصورة أو بأخرى، وحتى لو ما سخنش المية هو داخل البيت يدف نفسه ويلف نفسه يقدر، والشباب يستحملها، يبقى في اغتسال. ليه؟ لأنه قامة محتلمة، بيبقى الاغتسال ده جاي من احتلال وجاي من جماع الراجل المتجوز وجامع أهله، لازم يغتسل. ده اسمه رفع الحدث الأكبر. وإن أنا قلتهم دول أكثر حاجة في المواضيع، لكن في تتم فيما يجب له الغسل، يجب الغسل لخروج المني على وجه الدفق والشهوة، بما معناه لو لم يكن على وجه الدفق والشهوة هيبقى لمرض. في حالة المرض لا يجب عليه الغسل. المرض ده اسمه ايه معرف، بس هو مرض، يبقى مش هيغتسل، هيستنجي استنجاء كاملا وتوضأ. إنما خروج مني على وجه الدفق والشهوة من احتلام أو عقب جماع، ويجب الغسل لالتقاء الختانين. رجل أراد أن يجامع زوجته وبعدين كسل ولم ينزل، حاول ولم يولج لكن التقى الختانان، إذا التقى الختانان وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، يا عم إذا ما أنزل شيء وحاول ما عرف شيء، بس التقى الختانان أرزاقي ويجيب له حباه، نعمل دعاية إحنا هنا. التقاء الختاني ثلاثة،
التقاء الختاني حتى حتى وإن لم يولج؟
هي فيها خلاف بس خلينا على الراجح أو الأحوط. لأنه إذا التقى الختانان معناه ختان الرجل وختان المرأة من غير ثياب وفي مباشرة وكذا، فالأحوط فيها الغسل، وإلا فنعرف أنه فيها خلاف كان ذكره لي بعض الفقهاء، فبقول بالأرجح في المسألة عشان أنا هنا بتكلم مش في باب التفصيلات يعني. يبقى عند التقاء الختانين وعند انقطاع الحيض والنفاس لازم المرأة بتجي لها الدورة الشهرية بانقطاع الدم أو رؤية علامة الطهر تغتسل وجوبا، أو بانقطاع دم النفاس بعد 3 دقائق من الولادة أو بعد 30 يوم أو بعد 40 أو يمكن توصل ل60، ودي حالات نادرة. لكن متى ما انقطع الدم وجب الغسل، وما تستناش ل40 زي غالب النسوان عندنا في الريف. لا، والكافر إذا أسلم، احنا بنجيبه في الجامع نقول له الشهادتين يا عم، حد يقول له روح اغتسل وأزل عنك شعر الكفر واختتن، فبيجب عليه الغسل، اسمه غسل الدخول في الإسلام. والمسلم إذا مات بيجب تغسيله، هذه 5 اللي هم من جنس الفروض في الغسل، لأنه ما بعد هذه 5 سنن، وأشهرها اغتسال الجمعة ويليه اغتسال العيدين، ومن الأغسال المستحبة غسل الإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة، أغسال مستحبة واردة ومذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما هو متاح يتعمل فيه، كتير ما بقاش متاح. وفي دلوقتي بيبقى متاح لدرجة انه هم يعني بدل ما بيتوضوا بيستحموا هم قاعدين في عرفة، ما شاء الله في أماكن بيبقى فيها 5 نجوم، أنت هتقول لي ربنا وعدنا 5 نجوم في النهار، نجوم احنا. يبقى إزالة الحدث الأكبر، وذلك بالغسل الذي فرضه النية أولا وتعميم الجسد ثانيا. لذلك عند أبو حنيفة ارمي نفسك في ترعة واطلع اغتسلت. عند الإمام مالك بيشترط للدلك، ما هو كانت المية قليلة في المدينة مش زي اللي قاعد في العراق، كان في دجلة والفرات، فماشي دلك، بس مش شرط يكون التدليك يعني فرض زي ما يقول مالك، ممكن يبقى سنة. والبدء بالأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر، وتعهد الإبطين وما تحت الثديين والسرة وتحت الركبتين كل ده يتعهده. وطبعا بيبدأ بغسل اليدين خارج الإناء إن كان يغتسل من إناء، ويستنجي كاملا ويتوضأ كاملا إلا إذا كان في طشت أو في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل الرجلين، ويعمم الجسد بالماء بدلا من الرأس، ويدلك ويأخذ الميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل إذا قد اغتسل، اسمه إزالة الحدث الأكبر. إزالة الحدث الأصغر يعني أتى بناقض من نواقض الوضوء، أتى بناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء باب واسع يكاد لم يجمع على ناقض إلا الأول. إيه الأول ده؟ هو خروج شيء من السبيلين، والسبيلان القبل والدبر. وخروج شيء من السبيلين القبل بول الغالب الأعم، يعني الغالب الأعم قال لأنه في مع البول حاجة اسمها المذي، وفي حاجة اسمها الولي، وفي حاجة اسمها الهادي، وفي حاجة اسمها المني. إذا خرج المني من القبل فده شأنه الاغتسال كما علمت. والمذي يخرج من الرجل لشهوة أو نظرة أو تفكير في الجماع أو مداعبة. ماء أبيض لزج قد يشعر بخروجه أو لا يشعر بخروجه، فمنه الاستنجاء كاملا والوضوء. والودي ماء أبيض لزج سميك يشبه المني، لكنه لا يخرج إلا في إحدى حالتين، إما لبرد شديد أو لمرض، ومنه الاستنجاء كاملا والوضوء. وأما الهادي فهو عند المرأة وليس عند الرجل، وهو المسمى عند المرأة بالإفرازات، المية اللي بتخرج من المرأة وكذا، إفرازات كانت تسمى في الفقه بالهادي، والنساء يعرفونها باسم الإفرازات. فهذا كله من القبل. وأما الدبر فيخرج منه الريح. والراجل قال مش فاهم كلمة الريح، فبيسأل سيدنا أبا هريرة بيقول له ما الريح يا أبا هريرة؟ قال مين؟ أبو الريح. قال له ما الريح يا أبا هريرة؟ قال له في ساء أو ضرة. وطبعا ويخرج من الدبر الغائط. يبقى دول مجمع عليهم في نواقض الوضوء، وده بند واحد يعني، كل ما خرج من السبيلين. وبعدين عندك بقية نواقض الوضوء لإزالة الحدث الأصغر، النوم. بس ده في كلام كتير. عندك النوم الخفيف ده اللي دايما احنا يعني شايفينه وعارفينه، ما دام متمكن المقعدة فإن شاء الله معفو عنه، وضوءه صحيح، قاعد ومريح ومش واخد البال، ده يقوم يتوب، لأنه ساعة ما بينام الوكاء بيفك شوي زي كده خيط القربة يعني، فيتوضا مع النوم الثقيل أو النوم غير المتمكن في بالمقعدة. النوم الخفيف يبقى معفو عنه، اللي هو إذا سمع صوتا بجواره أو حركة انتبه لها. بقول كده ليه؟ عشان الناس اللي بيجوا خطبة الجمعة وبيدوها تولش جايين عشان يناموا. وزعق الشيخ والخطيب وعلي صوت برضه هو نايم، وابليس شغال على الخلق الله يعني، ومدينه الفرصة، مستعدين له، مهودينك، هننام هننام، خليه يطول يقصر، من ما يخلص نبقى نحن نقوم نصلي. يا عم ده انت من ما كنت عاوز تتوضا وشغلانه، المهم يقوم يتكسف، عبين يتكسف من الناس ما يقومش يتوضا. تتكسف من الناس ولا يعني تستحي من الله؟ قوم اتوضا ما دام نمت والبتاع طلع صوتك وشغلانه. ده بنتكسف لك احنا، وبنقعد انت بتشخر من هنا واحنا نصحي فيك من هنا. ما هو مش ما هو برضه عايش يبقى قاعد على المقعده وفي نفس الوقت حاجه كده، اول ما الشيخ يزعق ينتبه خلاص نقول له زي بعضه. انما والله لو ما انتبهش ودرجه صوته ازعج اللي حواليه، لا يقوم يتوضا. فيها خلافات واسعه، بس انا بقول لك عليه انا مستريح. ومثل الذكر من الأمور المختلف فيها، ينقض أو لا ينقض، وبنفرق ما بين مس الذكر بالنسبة للشاب والنسبة للكبير، ومن مس المس ومن وهل هو مس متمكن أو غير متمكن، وهل هو بباطن الكف ولا بظهر الكف. هي اليمين ولا الشمال يا دكتور؟ ما هو يعني وغالبا ما بيكون بالشمال. المهم الفكرة إنه مسك ليه، ما يمكن بيغتسل وراحت ايده يعني مست الذكر عادي، ولكنه حاجة حصل. إنما شاب بيلعب نقول له ما ينقضش الوضوء، ده يمكن ينقض الاغتسال. فبنفرق ما بين شاب وكبير، ولذلك الحديث بيقول كده إنه الرجل الكبير اللي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر قال له إنما هو بضعة منك. إنما في الحديث الثاني قال من مس ذكره فليتوضأ، فأصبحت دي القاعدة العامة. إنما هو بضعة منك، قال وكان راجل كبير والنبي عليه الصلاة والسلام اداله الرخصة دي. أهو ده خلاف مس المرأة على الخلاف الذي سبق بيانه قبل كده في أكثر من باب. برضو في فرق بين مس المرأة الشاب أو الرجل الكبير، ومس مقصود أو غير مقصود، ومتمكن أو غير متمكن. والله ما احنا بنطلع المواصلات ويلاقي نفسه مثلا عشان ينزل المحطة بتاعته لازم يتحرش عشان ينزل، وده هنقول له ملوش يتوضى. طب يمكن لو راجل كبير والله ممكن تقول له ما يتوضاش ولا حاجة، ولا هو ولا في باله حتى أصلا، والوقفة دي زي بنته وكده. إنما الشاب غير كده وبيتتحرك فيه الشهوة، طبعا لازم نقول له يتوضى. ده مش الاحتكاك الكامل، ده ممكن وضع ايد على ايد ولو على سبيل العفو والقطع. فما دام قصد لمسا زي ايه القصد زي اللي بيصافح ده، ما هو في ناس عندهم المصافحة دي عادي جدا. احنا في زمان كنا ننكر على الناس المصافحة، دلوقتي الولاد في الجامعات واضرابها بالقبلات قبلات واحضان، اصبحت المصافحه دي عاده قديمه يعني. فكان مجرد المصافحه دي قصد لمسا. الكورونا عامله شغل الحمد لله. قصد لمسا ووجد شهوه يبقى انتقض وضوءه، واذا قصد ولم يجد انتقض وضوءه، واذا وجد ولم يقصد انتقض وضوءه، واذا لم يقصد ولم يجد لم ينتقض. وده التفصيل الآن الإمام مالك والذي نستريح له. وعندك في نواقض الوضوء خروج الدم، وبرضو على خلاف موسع في المسألة، والكثير والقليل، والصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم ولم يتوضأوا، لكن الدم يخرج ويسيل عن موضعه وتستطيع تتوضأ يعفى عن اليسير منه كدم الأسنان أو ما شابه أو جرح خفيف أو كذا، على التوسع في المسألة. طبعا في حاجات تانية في باب نواقض الوضوء مثل القيء، وإنه من نواقض الوضوء الإغماء من نواقض الوضوء لأنه أكثر من النوم. لو واحد عنده حالة صرع فبيسموها الجنون، بيجن وبيفيق في حالة الصرع اللي بتجيله، مش واعي لأي حاجة ولا أي حاجة، فده ممكن يخرج منه ريح على الأقل، ده إن لم يخرج منه شيء آخر. فيبقى ده لابد يتوضى بعد ما يفيق من النوبة اللي جاتله، والسكر أشد من هذا وذاك، وهو اللي كمان متسبب فيه. فيبقى عندنا حاجات دي كلها اسمها نواقض الوضوء، واسمها سبب من أسباب الحدث الأصغر، وانت مطالب انك ترفع الحدث الأصغر. والبنج طبعا أشد من غيره، ولذلك موضوع يعني الإغماء فأشد منه يكون البنج في العمليات طبعا. يبقى عنده أي ناقض من هذه النواقض يبقى لابد يتوضا. المية اللي عنده قليلة جدا ممكن يكتفي بفرائض الوضوء ويترك السنن، لأنه هم شوية المية كده. فإيه فرائض الوضوء؟ 4 ولا 6 ولا 8 ولا 9؟ ده أقوال للفقهاء. 4 عند أبي حنيفة اللي هم في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زاد الشافعي: إذا قمتم إلى الصلاة النية ووجود العضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة بيدل على الترتيب، وده اللي تقدر تطمن له وترجحه في المذاهب إن هم ستة، الأربعة المذكورين في الآية وإذا قمتم دلت على النية، ووجود العضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة حتى في القراءة. شوف إيه، واغسلوا فإذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم منصوبه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجعوا وأرجلكم إلى الكعبين. لو لم يكن الترتيب مهما لجاء مسح الرأس أخيرا. فدي الستة بتاع عند الشافعي. زاد طبعا الإمام مالك الدلك والموالاة، عشان كده بقى عنده 8، وزاد ابن حزم المضمضة والاستنشاق خلاهم 10. طبعا دي خدها كمعلومة وتعديها يعني، إنما في مجال الفقه يقعد الواحد يقول ده يصح وده لا يصح وإيه دليل وإيه كذا والكلام ده. يبقى هنا 6 تتوضأ ممكن فقط لما يكون في ضرورة ملحة، وإلا فالأصل أنك تجمع بين الفرض والسنن كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ترك فرض من الفرائض الستة يجعل الوضوء باطلا، يبطل الوضوء، وترك سنة من السنن يجعله مكروها. وعشان تجمع ما بين الفرائض والسنن يبقى بسم الله، أو بسم الله والحمد لله، صيغة البسملة في الوضوء، إما بسم الله إما بسم الله والحمد لله، وغسل الكفين 3، والسواك تستاك طولا وعرضا، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو استحب في كل الأوقات، وفي 5 أوقات أشد استحبابا، عند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم ولو كنت صائما، وليس مكروها لإزالة خلوف فم الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استاك في صيامه ما لا يعد. قال أنس رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي عددا يستاك وهو صائم. السواك المضمضة 3، وترجد إلا أن تكون صائما، وتستنشق وتستنثر، تستنشق باليمنى وتستنثر باليسرى، وتبالغ إلا أن تكون صائما، وتغسل فرض الوجه وحده طولا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا ما بين شحمتي الأذنين. ولما نقول المعتاد عشان الرجل الأصلع ما يجيبهاش من ورا، ويبقى يغسل 3 بسنة، ويخلي باله من الأشفار وما إلى ذلك، ثم يخلل اللحية جيدا، ويؤكد إن كانت اللحية كثة أو طويلة فيخللها ويؤكد التخليل. ثم هو يغسل البراجم المفاصل الأصابع، ثم يبدأ بغسل اليد اليمنى مع الدلك اسمه التيامن، اليمنى قبل اليسرى، والدلك، وتصل لغاية الكوعين. أبو هريرة كان يزود من باب زيادة الغرة والتعجيل فوق المرفق بشوية، لحديث تأتي أمتي يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن شاء أن يزيد في غرته فليفعل. قالوا هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. وبعدين بعد غسل اليد اليمنى 3، وده اسمها سنة التثليث، واليسرى 3 مع الذلك، وبعدين المسح، مسح بعض الرأس ده الفرض، والدنيا شتاء وبرد قوي، خد الحتة دي بس امسحها كده وكمل على العمامة، والمرأة تكمل على الخمار. أو أنت عاوز السنة كاملة فبتروح خدت الماء ونفضت إيديك المسح، ما هو مسح مش غسل، وتروح تبدأ بمقدم الرأس وتعود إلى القفا، ثم تعود من حيث بدأت، وبنفس ماء الرأس تخلل الأذنين داخلا وخارجا، داخلا بالسبابتين وخارجا بالإبهامين، وما فيش حاجة اسمها مسح الرقبة في الوضوء، وتنزل على القدمين تغسل الرجلين الغاية الكعبين وتخلي ما بين الأصابع وما تزودش العيار هم ثلاث مرات وما تعملش بسرعة وتسيب الجزء الخلفي ده من وراء اللي هو الكعب بقول النبي عليه السلام ويل للأعقاب من النار. وناس كثيرة فتحين حنفية بتبقى عاملة زي الدش ومع ذلك تلاقي رجله من وراء ما تغسلش زي الناس لأنه ما عنده استعداد يوطي ولا عنده استعداد يدلك وكذا. يا عم اغسل رجلك الله يكرمك وضوءك باطل فيغسل دون ما إسراف ولا تبذير. وبعد ما يغسل الرجلين اليمنى ثم اليسرى إذا هو قد توضأ في دعاء ممكن يقال أثناء الوضوء أو مع نهاية الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أورده بعض المحدثين في الدعاء أثناء الوضوء وأورده النسائي في الدعاء بعد الوضوء. إنما الدعاء لبعض الوضوء المؤكد قولك لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإنه من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وإنه بعد الوضوء في سنة مهجورة اسمها صلاة ركعتين سنة الوضوء تؤدى حتى في أوقات الكراهية اللي هو ما بين الفجر لشروق الشمس وما بين العصر ما لم تغرب الشمس. سنة الوضوء لحديث من تطهر نحو وضوئي أو توضى نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. أيوة ده حديث سيدنا بلال إنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة وقال سمعت خشخشة عليك في الجنة يا بلال ماذا تفعل؟ قال ما تطهرت طهورا إلا صليت بعده ركعتين. ده فعل بلال. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أنه يتوضى ويصلي ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للغسل الرجلين ده الفرض هو والبديل عنه المسح للخفين أو الجوربين باب ثاني. تقصد هذا؟
لا أقصد الغسل والمسح.
الغسل يكون بالماء
ويجري الماء
على العضو. أما المسح فإنك تنفض يديك من الماء ثم تمسح الرأس والكف والأذنين ودي في هذين العضوين فقط والباقي كله مغسول. وعندك باب المسح اللي هو على الخفين لما تكون في الشتاء والبرد ومن غير شتاء وبرد في أي وقت دي رخصة مستمرة ولمريض ولسليم وكبير وصغير وفي الشتاء وفي الصيف احتاجت انك تمسح على الخفين او على الجوربين سنة مؤكدة نخالف بها الرافض عليهم من الله ما يستحقون. فنحن ضد الرافضة نحب الشيخين ونمسح على الخفين. ولذلك اوردها العلماء في كتب العقيدة باب المسح على الخفين مع انه في كتب الفقه لكن خلافا للشيعة الرافضة انه انما هم بيمسحوا على القدمين. لا حق القدمين الغسل وحق الخفين المسح ومثل الخفين الجوربي. في تفصيلات للخفين شرحناها في اول الشكل. يبقى كده يكون توضا ورفع الحدث الاصغر كما بينا رفع الحدث الأكبر. يبقى ده اسمه شرط رفع الحدث الأصغر والأكبر. بابين حلوين في كتب الفقه واسعين وليهم تفصيلات لكن بقول لك خلاصة اللي هي تحت عنوان ما لا يسع المسلم جهله واللي أنا مش متقيد فيها بمذهب وإنما إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قالها الأئمة الأربعة المدارس المتبوعة. ما لا يسع المؤمن تركه وما لا يسع المسلم جهله.
هل تساوي المعلوم من الدين بالضرورة؟
ممكن تساويها بس كلمة المعلوم من الدين بالضرورة آكد شوي يعني بناخدها في أبواب تانية وداخلة في باب إقامة الحجة وكذا أوسع. لك أوسع وأوثق. الحاجة اللي هي يعني، إنما في حاجات في اللي إحنا بنحكيها دي ممكن بعض الناس يجهلها، فبنحاول يبينها لهم، اللي هو ده طلب العلم فريضة على كل مسلم طبعا ومسلمة، وهي مسلم تشمل الذكر والأنثى. بعد العلم بدخول الوقت الطهارة من حدث الأكبر والأصغر خلاص، وبعدين طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، ده الشرط الثالث. ممكن يكونوا دول متفصلين في بعض المذاهب، لكن أنا قلتهم لك في بند واحد. طهارة الثوب لقول الله عز وجل وثيابك فطهر، كان في تفسيرها معاني كبيرة، طهارة الحسية ولا المعنوية ولا كذا، لكن إيه وثيابك فطهر، طهارة الثوب، ولأنه إذا وقعت نجاسة على ثوب أحدنا فيجب أن يغسله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل، هما الاثنين ممكن يكونوا توأم. شوف ازاي توأم، يعني مولودين مع بعضهم وهي أمه، وحتى الاثنين بترضعه، الولد الذكر تبول تقوم تنضح عليه، البنت تبولت تقوم تغسل بولتها. الكلام ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين العلم الحديث قال فيه أبحاث وعمل فيه مواويل. في أبحاث في الموضوع ده أنا مش متذكرها ومش هتعرض لها دلوقتي، لكن بول الغلام اللي هو الذكر ينضح عليه وبول الجارية يغسل. طب هذا الحديث يؤكد أنه الثياب إذا وقعت عليها نجاسة تغسل. طب نجاسة واضحة هو خلاص معروفة، معروفة المكان فبتغسلها، إذا كانت شفافة برضو عارف المكان زي اللي سبقه البول، هل يكون سبق البول فين؟ في السروال بتاع، يغسل الجزء الأمامي. لا، ده الموضوع نايم وابنه جنبه ولا بنته جنبه، وبعدين ما يعرفش الحكاية راحت فين وجات منين، يبقى كل الثوب يغسل أو يبدل. طب يا عم النجاسة أصابته هو في الشارع، يصلي لغاية لما يرجع، ولما يرجع يبدل الثياب، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا من باب التيسير. فأي نجاسة ممكن تصيب الثوب في شارع في بيت ببول سبق بكذا يغسل. اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة تغسل جميعها، لا يجد سواها يصلي فيها الفرض إذا استدعته الضرورة إلى أن يغسل ويطهر الكل، وهكذا في تفصيلات برضو في هذه المسائل. وثيابك فطهر، وإنه أكثر حاجة بتتعرض بها الأم اللي بترضع عيالها إنه يقول لها لا، يوم الطفل كمان لما يبدأ يأكل، حتى لو الولد اللي بنضح عليه متى ما بدأ يأكل بنغسل، وكل لسه قاعد بيرضع، لكن بدأ يأكل مع بعد مرور السنة أو سنة ونص، مش شرط بيرضع وجاء عند أمه هي وبتصلي وعمل حاجة وبقوا يعني نجس السجادة اللي بتصلي عليها والثوب اللي بتصلي فيه، لابد من الغسل. يبقى الثوب والبدن، البدن لما يجي يقعد على جاه حجر أمه ويعملها فبتنقع، بتجيب الجلابية والفخذ، فلازم تقوم تمسك الحتة اللي من الثوب والقميص اللي تحتها وتروح تغسل كمان الجزء بتاع الفخذ اللي نزل عليه البول. طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. قاعدين احنا بنصلي وعين من العيال اللي كانت بتعيط الصلاة العشاء دي وهبه راح عامل له عاملة هنا، كانت امه ما لبستهوش الكدرس بتاعه او البامبرز او البتاع وراح عامل، لازم نغسل المكان اللي نجسه الطفل ده. يبقى دي طهارة الثوب والبدن، بلاش طفل، راجل كبير وعنده ثلاث بول. وبعدين يا جماعة سامحوني وعليش وعذروني وربنا يعفو عنا وعنكم، نغسل مكان، نجيب كده ونقعد. وعندك حديث الأعرابي الذي دخل المسجد وانتحى ناحية وراح يبول في المسجد، الصحابة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا مكت ولا بلاط ولا رخام ولا حاجة، هو كده. ولذلك الراجل ده في رواية من روايات الحديث المطولة بيقول له طول ما أنا جاي، طول ما أنا جاي من عندي بلدنا لغاية هنا كل ما بزنق بعمل زي الناس، آخذ جنبه وأتبول وأقوم، مش عذب هنا يعني. ولذلك الراجل ده كان زعلان قوي من الصحابة اللي قاموا عليه وصوته بتاع، راح النبي عليه الصلاة والسلام سيبوه اتركوه لا تظلموه لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بوله سجلا من ماء وذنوبا من ماء. راح الراجل قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له ضيقت تحجرت واسعا. فدلت هذه الآثار والأحاديث على طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي. هذه ثلاثة. أربعة، ستر العورة. والله إلا مشكلة. تخيلوا مع النعم اللي ربنا ناعم علينا بيها كثير قوي، لدرجة كل واحد عنده في بيته دولاب واثنين وثياب كثيرة، وشيء صيفي وشيء شتوي، ولما لاقي الشتاء والدنيا برد يلبس الدولاب وينزل والحاجات دي كلها، ومع ذلك ممكن يصلي ولا يستر عورته. ده الراجل، ده غير الست اللي في البيت. أما الأشكال أو الصور اللي بتقول إنه إزاي مش ساتر العورة وهو لابس كده ومحترم وأفندينا، أقول لك كتير أوي. اللبس بقى كله محبك دلوقتي، واللي بيفصل يعني بيبقى مظبط أوي يعني. ولا انا حال علي العصر في يوم في الميدان وما لحقتش الجماعه الاولى ولا الثاني داخل، طب انت شايف واحد شكله شيخ يعني سيبه يصلي، لا قدم هو يصلي وما شاء الله مليان كده ولابس لبس حلو. اول ما ركع بصيت لقيت البنطلون الحسر عن المؤخره، اول ما سجد الانحسار اللي كان 5 سنتي جاب 10، يعني انت رايح فين؟ قمت لو فزعت وقلت يا جماعه ما صح الشرط، في شرط اسمه ستر العوره لصحه الصلاه، صوت وطلعت من الصلاه، والتاني كمل الصلاه والناس اللي وراه كملوا ولا كانه الشيخ ده قال حاجه. هذه صوره من الصور والمتكرره واقعية ومنيلة بنيلة وكثيرة قوي عشان لبس البنطلونات الضيقة دي. البنطلون يدوب والقميص، وأول ما يركع ويسجد يروح مبين بقى. طب يعني طب ست في نفسك شوي، حاول تدخل الفلنة في البتاع ده اسمه ايه؟ في السلب، في البوكسر زي ما بيسموه. اسمه ايه يا عم عبد الله؟ طب انا اجيب الشربخ دي ازاي؟ انا اعرفها منين دي؟ ظبط حالك وهات القميص في البنطلون حتى لما يجي الحسن يبقى في حاجه مستوره. انت هي عورتك منين لمنين؟ من السره لمنتهى الركن. السره اهي لمنتهى الركن. خلي بالك انه من السره يبقى مقابلها من الظهر. يعني الجزء ده اللي هو عندك حوالي شبر من ظهرك جزء من العوره. البنطلون اصلا عند الحقوين تحت ساقط، فلما تيجي تركع ويبان الجزء ده، بان جزء من العوره من ظهرك لسه ما دخلناش على الباقي، من الظهر نفسه الجزء اللي باقي من الظهر ده جزء من العوره لانه فيه ما يوازي السره، فما بالك انه مش واقف عند الظهر، ده نازل على الإليتين وانت بتصلي ولا عامل العرض بتاع زي العيال بتوع الشواذ الجنسية اللي بيعملوا لك موضة البنطلون الساقط. يا عم ده انت في صلاة، هذه مصيبة هنا. مصيبة تانية لما يجي الإمام الشافعي رحمه الله ويشترط في ستر العورة ستر اللون والحجر. ستر اللون، أنا راجل مصيف ولابس جلابية بيضة وتحتها شرط مبين لون الفخذ، والفخذ عورة، يبقى أنا ما سترتش العورة. من ده كتير قوي، وتلاقي الجماعة اللي في المناطق الحارة في الجزيرة العربية ولابسين الأبيض الشفاف ده، أيوة أبيض شفاف، البس لي تحته إزار طويل، إنما لابس لي الدفة والقصير وتحته سلب يا دوب مش عارف عامل إيه، والفخذ باينة والعورة لا طبعا لازم تستر لون العورة بسروال نازل الغاية تحت الركبتين زي موضة البنطلون القصير اللي طالع ده اللي بيسموه البرامودا ده ولا بيسموه ايه، ان شاء الله يكون طوبة حتى. ف ادي ستر اللون. اما ستر الحج، فاذا كان اللي بيستروا اللي ما بيستروش اللون قليلين واخدينها كده فخفخة وبتاع، وتشوفهم في دول المؤامرات والجزيرة العربية كتير، انما عندك ستر الحجم لا، البنطلونات الضيقة دي اللي بتجسم العورة قبل دبر، العورة المغلفة ده كمان، ده في موضع، ده في حاجة أليل برضه من البنطلون البتاع اللي بنستخدمه احنا في البيت عندنا بنسميه كالسون. انت بتلبس الكالسون في البيت كده وتبقى قاعد مكسوف وسط عيالك، بس حاجة بتسترك كده وحاجة بتدفيك، ولما تيجي تنزل بتلبس بنطلون، تلبس لبس الخروج، انما الكالسون ده مجسم كل حاجة. الشباب بيجوا الجامع لابسين البتاع ده والعورات مجسمة بصورة يعني مقززة. ايه هو العورة؟ مش شرطها عدم التجسيم، ستر اللون وستر الحجم، وهي طبيعة القماشة اللي بيلبسوها دي مجسمة اصلا، دي عاملة زي البنطلونات اللي بتلبسها النسوان في الموضة زي الاسترتش. لا بس الاسترتش موضوع تاني، وفي بعد الاسترتش دلوقتي في شراب كمان. فالمهم الكلام ده ما ينفعش. ومن ده كتير وناس طيبة وصالحة وملتزمة، والواحد بيتكسف يقول له عيب كده، عيب، العورة مجسمة قبل ودبر، عيب. عيب ايه؟ حرام. ستر العورة يختل، ما انت تصلي لي، ما لازم تأدي شرط ستر العورة توصل النسبة للتسعين في المية مش عارفين يستر عوراتهم، ده في الرجال او في الذكور، اما في النسوان فحدث ولا حرج، اصله هي واخده الحيطه في بيتها، احنا طب ماله انت في بيتك ولوحدك، او تقول لك وسط جوزي وعيال وماله، في حاجه اسمها شرط ستر العوره ملقاش دعوه بكل اللي انت بتقوليه. اذا كان الرجل لو لبس يعني سروال حلو كده واسع وطويل وغطى من فوق السره الى منتهى الركبه صحت صلاته مع الكراهة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى نهى أن يصلي الرجل عاري المنكبين، لذلك حتى في الإحرام عندك سنة الانضباع وأنت بتطوف، بس رايح تصلي ركعتين في مقام إبراهيم ارجع اعدل إحرامك عشان ما تصليش عاري المنكب. الحجاج بنسبة 98.5 من ساعة ما لبس الإحرام في البيت أو في الطيارة أو في الميقات وهو عملهولي تحت ايده وغاية لما يخلص. يا عم ده هي بس في الطواف الاول، طواف عمر او طواف قدوم، او هي اول طواف وخلصت، ما خليها محدش عرفها، دينا بنعرفها ان شاء الله. فده بالنسبة لك انت. المرأة كل جسدها عورة عدا عن الوجه والكفين، عدا عن الوجه، استدارة الوجه دي بس، والكفين. ما زاد على ذلك فخذوها مني صلاتها باطلة. ها؟ لا، ده عند أبو حنيفة، ويجوز للمرأة الفقيرة أو العجوز أن تصلي بدون جورب، لأنها يعني لأن ظاهر قدميها ليست عورة ولا دليل عليه، ومسألة فيها تفصيلات ومردود على أبي حنيفة فيها. إنما الاستثناء في الوجه والكفين عند المرأة كما تفعله في الإحرام حجا وعمرة، تفعله عند الصلاة إظهار الوجه والكفين. هي ومظهرة وجهها بينت خصلات من شعرها ما سترتش العورة، الخمار اتسع من تحت راح مبين الرقبة ما سترتش العورة، الخمار طلع خفيف لأنه لبسها في الصيف ومش عاوزة تتقل فمبين الرقبة من تحت الخمار ما سترت العورة، أو قل بطلت الصلاة. الخمار الخفيف مبين الفتحة بتاعت السبعة بتاعت الصدر، بطلت الصلاة. السدال اللي لبساه أو الثوب أو وبعدين راح جه انحصر عن اليد، راح مبين الأساور هنا أو الساعة هنا والجزء ده بان، يبقى ما سترت العورة. ده كمان طلع الموضة الكم الواسع، وساعة ما تيجي تقول الله أكبر وتنوي الصلاة يروح الكم لأنه واسع عامل زي كم عم برعي، يروح جايب لغاية هنا. كل ده ظهر وكل ده المفروض ما يظهرش، يبقى بطلت الصلاة
لوحديها.
لوحديها والدنيا ظلمة في أوضة النوم وبتصلي، وبعدين الثوب المفروض واصل لغاية رجليها بس هي وركعة طول من قدام وقصر من ورا، فرح مبين جزء من الساقين، بطلت الصلاة. راحت تسجد وأتاري اللبس اللي لبسها ضيق، فعمل رجليها في الجلابية اللي لبسها أو السدان، فرح الرجلين بانوا للي من جلس خلفها أو صلت وراءها، يبقى ما سترت العورة وبطلت الصلاة. وخذ من دي صور وأشكال تراها في البيت وتراها مع زوجتك مع محارمك، تراها في الحرم، مخالفات مخالفات مخالفات، الله يخلف عليهم لصلاة ولا غيره، لأنه برضه هي وبتطوف بتروح رافعة ايدها كده زي الناس ما بترفع ايديها عند الحجة الأسود، بسم الله الله أكبر، وبعدين أنت بتطوف وراها تبص تلاقي إيه؟ أظهرت بياضة إبطيها. هو ده مين؟ هو دي عمرة؟ هو ده حج؟ هو ده مين اللي قال كده؟ كان زمان بتوع الأمر معروف إنه عنده ولا يا حجة يا ولية يا ست يا حرمة يا كذا مش عارف، دلوقتي مفيش حتى مفيش. حسبنا الله ونعم الوكيل. فين ستر العورة؟ شرط مختلف بنسبة رهيبة، فلازم نركز لازم نركز، لازم شروط صحة الصلاة. بقول لك العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان، ستر العورة، آخر حاجة استقبال القبلة، وهي ما فيهوش كلام كتير، وبقول كده عشان أنا عديت الساعة هو. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ما ينفعش الواحد يدخل كده ويروح يشوف له أي جدار ولأنه ما عندناش علامة على القبلة مثلا، يعني يقوم ليه تحد قاعد فين القبلة أهي؟ يبقى بالسؤال. أو بغلبة الظن، يعني يشوف كده مكان زي اللي بيصلي فيه الإمام، يشوف المنبر كده يبقى محطوط في القبلة، يشوف الساعة دي والأيوة حاطينها في قبلتهم، أي حاجة يستشعر من خلالها إنه دي القبلة. هنا نعمل له، إحنا لازم نعمل له علامة مثلا، اللي ما ينفعش. طب إما فيه ما هوش في مسجد يتحرى ويسأل، خد له شقة جديدة يقعد يدور ويسأل ويجيب البوصلة ويضبط القبلة، البوصلة ما ضبطتش معاه، يشوف الجيران اللي أقدم منه يسألهم قبلتكم إزاي، يشوف مثلا آه القبلة في الجامع تحتي كده، أيوه طب ما أنا زي الجامع أهو، ما أنا باصص على الجامع، آه يبقى القبلة بتاعتي. المهم يغلب على ظنه أو يصل إلى حد القطع واليقين أن القبلة هكذا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إنما مش يعبث، وإذا أخطأ إن شاء الله معفو عنه. يعني زي الصحابة في ليلة عاوزين يصلوا ومش عارفين، صحرة وظلمة، وبدأ كل واحد يصلي وكان قيام ليل وكده، ويعمل علام على الجهة اللي صلى عليها، فلما أصبحوا وطلعت الشمس عرفوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، خلاص معفو عنهم، تحروا واجتهدوا، وفيهم اللي سأل وكذا. وعندك في كلام عن الاستقبال القبلة، انك في الفرض لابد تستقبل القبلة لانه في تهاون ومعرفش جايبينه الناس منين، ركب الطيارة وهو قاعد في الطيارة، هذه الكرسي بتاع الطيارة كده يعني مستدبر القبلة، وروح مصل ايه يا عم، لكن راكب راكب، ايوه انت راكب ملناش حاجة، راكب ممكن تصلي انت وجالس، عشان لما انت بتوقف تقف تصلي القيام او تصلي الفرض من قيام، فتلاقي نفسك مش قادر تمسك نفسك، خاصة في الحتت اللي فيها مطبات هوائية والذي منه، فصلي انت وجالس بس تستقبل القبلة. طب انا اعرف القبلة ازاي وانا في السماء؟ اسأل المضيف واسأل المضيفة، هيقولوا لك القبلة كده او كده، وحاول تاخد جهة القبلة لا عين القبلة، يسقط عنك عين القبلة، خد جهة القبلة، فالكرسي كده والقبلة كده، اعمل كده انت قاعد وصلي جهة جهة القبلة جاتك. انما ما تقوليش انا راكب، الراكب في النفل مش في الفرض. يعني ايه؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام في نافلته يصلي على دابته حيثما توجهت به دابته، مع انه كان بيبدأها على القبلة وبعدين ياخذ الطريق بتاعه. انت راكب سيارة راكب قطار وبعدين عاوز تصلي سنن، عاوز تتنفل صلاة الضحى قيام، ما تبحثش عن القبلة في النافلة، انما في الفرض لابد تبحث وتقوم من على الكرسي وتشوف الحتة اللي بين الابواب وتصلي من قيام، وقعت اقعد وكمل صلاتك وتكون مستقبل القبلة. انما مش كله كده التهاون في الدين لهذا الحد، يعني فريضة زي الصلاة. امتى يسقط عنك القبلة؟ زي ما قلنا في صلاة الخوف او صلاة المحارب اللي هي الالتحام مش الانقسام، الانقسام بياخذوا نص الجيش جهة القبلة والنص الثاني جهة العدو الحراسة، انما في صلاة الالتحام قبلتك جهة عدوك، والمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه للقبلة لو عنده ابن بار بيه وراح عمل له السرير كده ليه جهة القبلة خير وبركة، ما عملش ولا يقدرش، وقاعد في مستشفى قاعد في العناية المركزة، يسقط عنه استقبال القبلة، كما يسقط استقبال القبلة عن الراكب في النافلة. شوف كلمة في النافلة، إنما ما بيبقاش في الفريضة، إنما كله دلوقتي في الفريضة، في الفريضة، وعمل نفسه من الصالحين ومن أولياء الله الصالحين وحافظ على الصلاة هو في الطيارة، خاصة لما يكون في سفرات طويلة، أو عاوز يصلي عشان يخلص من باب أرحنا بها أرحنا منها، لأنه لما ينزل تعبان مش عارفين عمي ماشي، بس أدي الشروط، هذه خمسة شروط صحة الصلاة لا بد من الإتيان بها قبل أن تنوي الصلاة، قبل ما تفكر تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام التي تدخل بها في الصلاة مع مصاحبة النية، تكون الخمسة دي متوفرة. الخمسة دي تكون متوفرة لأن شروط صحة إيه؟ العلم بدخول الوقت، طهارة من حدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان اللي بتصلي فيه، ستر العورة، استقبال القبلة. ودي الخمسة الثانية، واختصرناها اختصار طبعا لأنه كنت شرحتها بشيء من التفصيل قبل كده. يبقى كده الخمسة الثانية هي: يا بني أقم الصلاة. إزاي؟ يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. موعد محاضرة الغد إن شاء الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.